الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فقال ربنا جل وعلا في سورة المرسلات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا. سبق الكلام على تفسير هذه الآيات، وذكرنا الخلاف، وأن الراجح أن المراد بالمرسلات والعاصفات والناشرات أنها الريح أو الرياح، وهذا قول جمهور العلم. فالفارقات فرقة فسرت بالآيات، لأن الآيات القرآن التي تفرق بين الحق والباطل فسرت بالملائكة التي تلقي الذكر على رسل الله. فالملقيات ذكرى، هذا واضح أنه مراد به الملائكة التي تلقي الذكر على الرسل، عذرا أو نذرا، أي هذا الذكر يكون للإعذار والإنذار. إنما توعدون لواقع، أي ما توعدون في القرآن والسنة لواقع لا شك فيه، فهذا تأكيد يوم القيامة. إنما توعدون لواقع، يعني لا بد أن يقع مهما طالت المدة. وكان العرب ينكرون البعث في الجاهلية ويستبعدونه بدون حجة بدون بينة، لكنه باب استبعاد. إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون، يستبعدون وقال هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين. فإذا النجوم طمست، وسبق لنا أيضا أن هذا يقع بعد البعث، كما قال تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم، يعني وقد حشرناهم قبل ذلك. إذن هذه الأهوال تكون بعد البعث. فإذا النجوم طمست، أي ذهب ضوءها، يذهب نورها وتتناثر. وإذا الكواكب انتثرت، وإذا السماء فرجت، فرجت أي انشقت، يوم تشقق السماء بالغمام، يعني ليس شقا واحدا إنما الشقوق كثيرة تكون في السماء. السماء لها أبواب كما جاء في الحديث، لها أبواب، وكان جبريل عليه السلام يستفتح في المعراج فيفتح بابا، يعني سماء سماء. إذا جاء يوم القيامة تتشقق السماء، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، تكون ضعيفة تتشقق، لأن الله سبحانه وتعالى وعد بتبديل الخلق، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يعيد المخلوقات كلها، يعيد البشر يبعثهم يعيدهم مرة أخرى، والجن والملائكة يموتون ثم يبعثون، والسماوات تتغير صفاتها، والأرض كذلك تتغير صفاتها. والأقرب من أقوال العلم أن التبديل تبديل الصفات، مثل تبديل البشر، وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. فالبشر بعد البعث قبل دخول الجنة والنار يبدل الله خلقهم، المؤمنون يكون على طول آدم 60 ذراعا، والكافر يكون ضرسه كجبل أحد. فالله سبحانه وتعالى يبدل خلقه، تبديل صفات، هو نفس الإنسان لكن الذي يبدله الصفات. كذلك السماوات تبدل صفاتها، ولا شك أنها تكون أقوى من السماوات الموجودة، والأرض كذلك تبدل صفاتها، تدك الجبال وتمد الأرض، تسجر البحار وتكون أرض مستوية قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا، العوج الانخفاض وأمتى أي الارتفاع، فهي أرض مستوية ليس فيها ارتفاع ولا انخفاض، يعني ليس فيها جبال وليس فيها أودية ولا أبار ولا أشجار ولا بيوت ولا بحار، أرقى صفصف ليس فيها ارتفاع ولا انخفاض وليس فيها علم لأحد، كل ما على الأرض ينتهي، البيوت الأشياء المملوكة الأعلام كلها تذهب، تكون أرض كقرصة النقي بيضاء عفراء، يعني يقولون أشقر، بيضاء عفراء كقرصة النقي، مثل خبزة الدقيق الأبيض إذا خبزت وأخرجت يكون لونها أشقر، فهذا لون الأرض، يعني ما في لون أرض بيضاء وأرض سوداء مثل الآن. الأرض الآن فيها الأحمر، فيها الأبيض، فيها الأسود، فيها الجبل، فيها الحزن. يوم القيامة تدك وتسوى، تفجر البحار، تكون أرض مستوية على لون واحد، ليس فيها مثل الجبال، ليس فيها الرمال تغيص فيها الأقدام، تكون أرضا مستوية قاعا صفصفا ليس فيها ارتفاع وانخفاض على لون واحد وشكل واحد. هذا تبديل صفات الأرض. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت، وبين الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى أن السماء تنشق، فإذا انشقت السماء فكانت وردة. إيش معنى وردة؟ يعني لونها أحمر كلون الورد، وردة كالدهان يعني كالدهن الذائب. فالسماء تذوب، إذا أراد الله سبحانه وتعالى تبديلها فإنها تتشقق وتكون حمراء من الحرارة وتذوب كما يذوب الدهن، ثم تنتهي ويبدل الله سبحانه وتعالى تلك السماوات بسماوات جديدة. وإذا السماء فرجت، لماذا تتشقق؟ لنزول الملائكة، لنزول الملائكة، لانتهائها وتلفها، ولنزول الملائكة. الملائكة ينزلون أعداد كثيرة جدا، تتنزل يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، يعني ينزل ملائكة السماء الأولى، ملائكة السماء الثانية، وملائكة السماء الثالثة وإلى السابعة، كلهم ينزلون ويحيطون بالخلائق صفا بعد صف، وجاء ربك والملك صفا 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 صفا، يحيط بهم ملائكة السماء الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة إلى السابعة، سبعة دوائر على الخلق. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. هذا يوم القيامة، لا تنفذون إلا بسلطان، أي بحجة، وهو الإيمان والعمل الصالح. فالخلائق الوسط، الجن والإنس والبهائم والوحوش في الوسط، والملائكة تحيط بالخلائق لعجل فصل القضاء، فتشق السماء لكثرة نزول الملائكة. وفتحت السماء فكانت أبوابا، قراءة ثانية، وفتحت السماء فكانت أبوابا، أبوابا كثيرا نزول الملائكة. وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت. النسف هذا ماذا تفهم منه؟ نسفت يعني أنها تذهب بسرعة. النسف هذا مثل يقول نسف الجبل الفلاني عن طريق الديناميت مثلا أو كذا، سرعة، يعني بلحظة الجبل قد صار ترابا. هذا يدل على كمال قدرة الله تبارك وتعالى. هذه الجبال الضخمة الهائلة مثل جبال السروات 1000 كيلو مرتفعة جدا، هذه الجبال الشاهقة الصلبة تذهب في لحظة، تدك هذه الجبال وتنتهي في لحظة. نسفت، وإذا الجبال نسفت، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، شوف التأكيد، نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. إذا نسفت هذه الجبال انهارت وصارت مثل الطحين مثل الهباء، أين تذهب؟ تطير في الجو، تصير مثل الغبار الذي يطير في الجو، ومن كثرتها تتشابك وتسد الأفق، كما قال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة أي ثابتة وهي تمر مر السحاب. صل ركعتين، إذا ما صليت صل ركعتين، صليت ركعتين، فلأن تسد الأفق. السحاب الآن إذا تكاثف وتماسك لم تشعر بسيره، بخلاف ما إذا كان قطعا متفرقة فإنك تشعر بسير السحاب، لكن إذا تكاثف وصار قطعة واحدة سد الأفق فإنك لا تشعر بسيره. هذا هو الصحيح في تفسير الآية، أنه يوم القيامة. منهم من فسره في الدنيا وأن الجبال تسير، وهذا يدل على سير الأرض، دوران الأرض، هذا غير صحيح، أن السياق والآيات في سورة النمل كله يدل على أنه يوم القيامة، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال. يعني هذه الآية بعد الآية قبلها، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال. متى ترى الجبال؟ بعد النفخ في الصور. فلا بد من ربط الآيات بعضها ببعض حتى يتبين المراد، أما أن تأخذ الآية بمفردها وتفسرها هذا غير صحيح. ثم يرجع أيضا تفسير السلف إذا وجد، تفسير الصحابة كابن عباس وغيره، وبعده تفسير التابعين كمجاهد وغيره من أئمة التابعين. فلا بد من أخذ هذه الأمور جنبا إلى جنب، ولا يجوز أخذ آية يخطب الإنسان آية ثم يفسرها على ما يبدو له، يضمها مع الآيات كان في حديث وإن كان في أقوال الصحابة كان في أقوال السلف. لابد من هذا، أن فهم القرآن لابد أن يكون على فهم السلف، يضم إلى السنة، يضم إلى أقوال الصحابة، يضم إلى أقوال التابعين، ثم ينظر في المعنى الصحيح. أما أخذ آية وفسرها بمعزل فإن هذا يكثر فيه الخطأ، لأن اللغة حملت أوجه كما يقال، الكلام حمال أوجه يحتمل معنى واثنين وثلاثة، في احتمالات كثيرة، بعضهم يحمل على معنى بعيد متعسف متكلف، فيترك أقوال الصحابة، يترك مثل الحديث الواردة، يفسر بما يحلو له ويقول الآية معناها كذا وكذا بمعزل، لا شك أنه لا يسلم. لا يجوز فهم القرآن إلا موافقا لفهم السلف، لأنهم أعلم منا بتفسير كتاب الله، الصحابة رضي الله عنهم الذين شهدوا التنزيل وحضروا النبي عليه الصلاة والسلام ونزل القرآن عليهم على مر 23 سنة، هم أعلم الناس بتفسيره وأعلم الناس بأسباب النزول، هذه لا نزلت في كذا، نزلت في كذا، نزلت في كذا، وأعلم بأقوال النبي عليه الصلاة والسلام التي رويت عنه في تفسير القرآن، فهم الذين عاشوا وقت التنزيل، فهم أعلم الناس بمراد الله مراد رسوله عليه الصلاة والسلام. فلا بد من الأخذ بهذا، فسر القرآن هو بالقرآن، فإن لم يوجد فبالسنة الصحيحة، فإن لم يوجد فبكلام الصحابة، فإن لم يوجد فبكلام السلف، هذا لا بد منه. إذا لم يوجد شيء من هذا يجتهد أهل العلم في فهم هذه الآية وهذا الحديث.
يعني
فما ظنكم برب العالمين، يعني فما ظنكم أن يفعل بكم وقد أشركتم به. وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت، يعني حدد لها وقت محدد لأجل أن يكونوا شهداء على أممهم، فالرسل عليهم الصلاة والسلام يحضرون كما قال تعالى وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالقسط بالحق وهم لا يظلمون. إذا جاء الحساب يؤتى بالرسل عليهم الصلاة والسلام ثم يسألون هل بلغتم أقوامكم، فيقولون نعم بلغناهم. بعض الأقوام ينكر يقولون ما جاءنا من رسول، كما جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول الله عز وجل لنوح يوم القيامة عليه السلام هل بلغت، فيقول نعم، تقول أمته ما جاءنا من رسول، ينكرون. طيب من الذي يشهد لنوح أنه عليه السلام أنه بلغ؟ من يشهد له؟ هذه الأمة، فنشهد أنه بلغ. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمة تشهد لنوح عليه السلام أنه بلغ قومه، وتكون وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. طيب بماذا تشهد هذه الأمة وهم لم يحضروا وقت نوح عليه السلام؟ يشهدون بماذا؟ بكتاب الله، يشهدون بكتاب الله. أن الله سبحانه وتعالى قص علينا خبر نوح وآمنا به ونشهد على ما قال الله تبارك وتعالى، أن الله تعالى أصدق القائلين، فنشهد أن نوح بلغ بخبر الله تبارك وتعالى وهو أقوى من ما نراه في بأعيننا. هذا كلام الله سبحانه وتعالى، لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه. فالرسل تحضر لأجل أن تقيم الحجة على الأمم أنها بلغتهم. والله سبحانه وتعالى يحب العذر، وإلا فلا يعني لا حاجة. الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، علام الغيوب، يعلم أن الرسول بلغ وأن هؤلاء كفروا وكتبت عليهم الملائكة كل عمل عملوه. فالله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى الرسل وشهادتهم، ولكن لحكم يريدها جل وعلا، إقامة العذر، أن الله سبحانه وتعالى يحب العذر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، ومن أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. والله سبحانه وتعالى يحب إقامة العذر، يعني الإبلاغ غاية الإبلاغ في العذر، وهذا من الإبلاغ في العذر، وأيضا لإكرام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهذا تشريف عظيم للأنبياء أنهم يشهدون. يسأل الله تعالى عيسى عليه السلام: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ الله يعلم أنه ما قال، لكن يسأله ليظهر صدقه وفضله عليه الصلاة والسلام، وليكون وليخزي قومه الذين يزعمون أنه أمرهم بعبادته وأنه ابن لله تبارك وتعالى. فيشهد عيسى عليه السلام أمام الملأ أنه لم يأمرهم باتخاذه ربا مع الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى يظهر هذه الأمور، حكم عظيمة، تكريم الأنبياء وإذلال إخزاء الكافرين، يظهر خزيهم وعارهم أنهم كفروا وأنهم ليس لهم عذر، شهدت عليهم، شهد عليهم الرسل، شهد عليهم الملائكة، شهد عليهم المؤمنون هذه الأمة، شهد عليهم جوارحهم تشهد عليهم لإذلالهم وإخزائهم وإظهار تمام العذر من الله تبارك وتعالى. لأي يوم أجلت؟ أي الرسل ليوم الفصل، يوم القضاء. وما أدراك ما يوم الفصل؟ تفخيم وتعظيم، ويل يومئذ للمكذبين، من كذب يوم الدين فهو هالك، والويل له والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية الدنيا والآخرة. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.